نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في درسنا الراتب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وفي رواية: لا نرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. وهذا الذي دعا عمر بن الخطاب إلى أن يستنكر الأمر، لأن هذا الرجل ليس معلوما لديهم في المدينة، فهو ليس من أهل المدينة ولا من أجوارها، ولا كذلك بدت عليه علامات المسافر، فإن المسافر في الغالب أشعث أغبر، أشعث أغبر، وسخ الملابس، ملابسه مسودة. فهذا الرجل دخل عليهم وهو شديد سواد الشعر، أي ليس على شعره تراب، مرجل الشعر، مهندم، شديد بياض الثياب. ومعلوم أن المسافر على غير هذه الهيئة وهذه وعلى غير هذه الصفة. فقال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل هذا الرجل ركبتاه بمحاذاة ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. والضمير هنا يعود على الرجل نفسه، يعود على جبريل، أي أنه وضع يديه على فخذي نفسه ولم يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا وضع من أوضاع سوء الأدب بين التلميذ وشيخه. فهذا جبريل عليه السلام جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بمحاذاته ومن قبالة وجهه، ثم وضع يديه على فخذي نفسه على هيئة جلسة المتعلم بين يدي شيخه وأستاذه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أي قل لي ما الإسلام وما فرائضه وأركانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد فرائض الإسلام، وإلا فالإسلام بمعناه اللغوي والشرعي أكثر من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عد الفرائض فقط، ولم يعد باقي الخصال، كما لم يعدها أيضا في بقية السؤالات عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فذكر أشهر الأمور وأشهر الفرائض. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، أي صدقت يا محمد. فقال عمر بن الخطاب: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن هذا أمر يعني مثير للعجب، لأن السائل من شأنه أنه يسأل ليتعلم، لا يسأل لأجل أن يصدق على كلام المجيب. فقال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. نتوقف عند هذه الجمل لنبين في هذه الليلة ماهية الإسلام والإيمان، لأننا سنتوقف كثيرا عند فرائض الإسلام وفرائض الإيمان، ولكننا نبحث في هذه الليلة سويا إن شاء الله تعالى معنى الإسلام ومعنى الإيمان، لأنهما اشتمل على مباحث كثيرة، أولها بيان ماهية الإيمان والإسلام، وثانيها الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والثالث هل الإيمان يزيد وينقص أم لا، والرابع هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا، والخامس بما يدخل الكافر في الإسلام، والسادس الاستثناء في الإيمان وكذا في الكفر، ثم السابع والأخير حكم مرتكب الكبيرة وهل هو من أهل القبلة أم لا. هذه المباحث السبعة ذكرها الإمام النووي في شرحه لمقدمة هذا الحديث عند ذكر الإسلام وعند ذكر الإيمان، ولكنه أدخل بين كل مبحث من هذه المباحث مع بقية المباحث، فإننا نلتزم ترتيبه مبينين وشارحين لكلام الإمام وعلى الله التكلان. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله: أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، أي عموم الإيمان والإسلام وخصوص الإيمان والإسلام، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا، وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه. ثم يقول: وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام أبو سليمان الخطابي، يذكر بعد ذلك الإمام مسلم كلام الأئمة الذين تقدموا عليه وسبقوه، وهذا عادة مسلم في شرحه للصحيح أنه يعتمد النقل عن غيره، وقل ما يتكلم الإمام من عند نفسه. قال الإمام أبو سليمان، مكتوب عندك أحمد ابن محمد، وهو الحقيقة حمد، اسمه حمد مش اسمه أحمد. الإمام الخطابي أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى، قال في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، أي مسألة الإيمان والإسلام. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. خلي بالك، لأن الزهري من فحول كبار أهل السنة والجماعة، ولم يخالف الزهري أهل السنة ولو في خردلة، ولكن هذا القول فيه مخالفة لأهل السنة، ولم يثبت هذا عن الزهري قط، وله كلام في الإيمان والإسلام والإحسان يخالف ما نقله النووي عن الخطابي أنه قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة أي أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: والإيمان العمل، أي أن الأعمال هي الإيمان، هي حقيقة الإيمان، وليس الأمر كذلك. ولكن هذا الأمر إما أنه لم يثبت عن الزهري لأنه قد ثبت عنه خلافه، وإما أن هذا النقل فيه تصحيف وتحريف، فيكون المعنى هكذا: قال الزهري الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. الكلمة والإيمان والعمل، والواو هنا حذفها يفرق كتير قوي، لأنه فرق بين الإسلام والإيمان، فقال الإسلام الكلمة والإيمان هو إيه؟ العمل. ولكن النقل الصحيح الذي يوافق ما ثبت عنه في مناسبات أخرى وفي كتب أخرى أن الإسلام هو كالإيمان من حيث الكلمة ومن حيث الإيه؟ العمل، من حيث الكلمة ومن حيث العمل. قال: وذهب غيره أي غير الزهري إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فإما أن يكون هذا الغير المقصود به أهل السنة، فنعم يكون عندهم أن الإسلام والإيمان شيء واحد عند الإفراد والتفرق لا عند الاقتران، وإلا فعند الاقتران للإسلام معنى ومسمى، وكذلك للإيمان معنى آخر ومسمى يغاير مسمى الإسلام. ثم قال: واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: أي بعد نقله لكلام الزهري، قال: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، أي إلى قول من هذين القولين السابقين، ورد الآخر منهما على الأول، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين، يعني عدة مئات. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا، أن يقيد الكلام في هذا، يعني إذا أردنا أن نعرف ماهية الإسلام وماهية الإيمان واختصاص كل واحد منهما بأمور لا تندرج تحت المسمى الآخر، فينبغي أن يقيد الكلام ولا يطلق في تحديد ماهية الإسلام وماهية الإيمان. قال: وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال، المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، ولا يكون مؤمنا في بعضها، يعني المسلم إذا حافظ على طاعة الله عز وجل لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، فلا شك أنه في هذه الحالة مسلم ومؤمن، مسلم ومؤمن. وإذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فإنه يبقى على إسلامه وينتفى عنه إيه؟ وينتفى عنه الإيمان، أو يقال إنه مؤمن عاصم أو مؤمن فاسق، فإنه لا غضاضة في الجمع بين الاثنين، أي في الجمع بين الإيمان والفسق. قال: والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، المؤمن مسلم في جميع الأحوال حتى وإن ارتكب المعاصي، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فكل مؤمن مسلم، يعني بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن يلزم منه أن يكون إيه؟ مسلما، ولا يلزم من كل مسلم أن يكون إيه؟ مؤمنا، أي لا يلزم من ثبوت الإسلام للمرء ثبوت الإيه؟ الإيمان له، لأن الإيمان درجة أعلى، فإذا ثبت له الأدنى لا يلزم من ذلك ثبوت الأعلى، وإذا ثبت الأعلى يلزم منه ثبوت الإيه؟ الأدنى. قال: وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، استقام لك تأويل الآيات، واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. ثم يقول: وأصل الإيمان التصديق، أصل الإيمان التصديق. فهذا القول هو الذي قال به أهل اللغة، قالوا إن أصل الإيمان التصديق، ومعنى قول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت إيه؟ بمصدق لنا، أي أنت لا تصدق كلامنا وإن صدقناك القول. فيقول أهل اللغة: أصل الإيمان التصديق. وبعض أهل العلم اعترض على هذا التعريف وقال: لا، أصل الإيمان الإقرار، أصل الإيمان الإقرار. وإن كان الرأي وجيه، إلا أن الراجح قول أهل اللغة فيه. والذي اعترض على أن أصل الإيمان هو التصديق أنه قال: لا يستوي أبدا أن تقول آمنت بكذا، أي صدقت به، أي صدقت به، فإنه قال: إن قولك آمنت بكذا يفيد الاطمئنان والإقرار القلبي، وأما قولك صدقت بكذا فلا يفيد هذا المعنى. على أي حال هذا قوله، والقائل بهذا هو الشيخ ابن عثيمين. ثم قال: أصل الإيمان، الخطاب يقول: أصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. هذا أيضا تعريف اللغة، أصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر، قد يكون مستسلما في الظاهر في أعمال الجوارح، غير منقاد في الباطن، غير منقاد في الباطن. هذا نسميه إيه؟ هذا نسميه مسلم، مش كده برضه؟ نسميه مسلم. وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، هذا سميه إيه؟ هذا سميه مسلم عاصي، هذا سميه مسلم عاصي، هو يؤمن من الداخل ومستسلم ولكنه غير منقاد، ولكنه غير منقاد، يعني مسلم بكل ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قائم على معصية الله عز وجل، غير منقاد في الظاهر، جوارحه تأتي ما يغضب الله عز وجل، فمثل هذا يقال عنه مسلم عاص. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب، الإيمان الشرعي وهنا يتكلم عن الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي، وكأن الإسلام له مرتبتان والإيمان له إيه؟ مرتبتان. يعني أنت عرفها من الأول الإسلام والإيمان، كلاهما له معنى لغوي وله مرتبتان من جهة الشرع، وله مرتبتان من جهة الشرع. فمعنى الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد، ومعنى الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار على مذهب. وأما مرتبة الإسلام وكذلك مرتبة الإيمان فسنتكلم عنها، وإن شئنا أن نعجل بها فنقول إن الإسلام إذا اقترن مع الإيمان، إذا اقترن مع الإيمان افترق عنه، كان له مدلول خاص، كان له مدلول خاص. وكذلك الإيمان إذا انفرد عن الإسلام شمله، كما أن الإسلام إذا انفرد عن الإيمان شمله. فلو قلنا مثلا الإسلام وسكتنا فدل ذلك على أننا سنتكلم عن الإسلام والإيمان، سنتكلم عن الإسلام والإيمان. وإذا قلنا الإيمان فقط فإننا نتكلم عن الإيمان والإسلام، ولكننا إذا جمعنا بين المصطلحين واللفظين الإسلام والإيمان فإنما يكون لكل منهما مدلوله الذي يغاير ويختلف عن مدلول الثاني. وفي هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب أنهما اجتمعا اللي هو الإسلام والإيمان، سأله عن الإيمان عن الإسلام ثم سأله عن إيه؟ عن الإيمان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بمدلول لمعنى الإسلام وفرائضه، وأجاب بمدلول آخر لمعنى الإيمان وفرائضه. ولذلك يقول أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا اجتمع مصطلح الإسلام والإيمان إذا اجتمع دل على أن كل واحد منهما له مدلول يختلف عن المدلول الآخر. وإما إذا اكتفينا بواحد منهما كالإسلام مثلا أو كالإيمان مثلا فإن كل واحد منهما يشمل الآخر في طياته. قال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث اللي هو حديث شعب الإيمان، قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أعلى وله أدنى، لأنه قال أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق والحياء من شعبه، أو الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال والاسم يتعلق ببعضها، الاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بإيه؟ بالكل. يعني لو أن رجلا أتى جميع هذه الشعب هنسميه إيه؟ هنسميه مؤمن. لو أن رجلا أماط الأذى عن الطريق وانت شايف كده تقول ده رجل، ده رجل إيه؟ رجل مؤمن. لماذا؟ لأنه أتى شعبة من شعب مين؟ الإيمان. فالاسم يتعلق بالجزء كما يتعلق بالإيه؟ بالكل. ولكن الحقيقة لا تثبت إلا لمن أتى إيه؟ إلا لمن أتى الكل، إلا لمن أتى الكل. ولكني أقول الحقيقة أي الإيمان المطلق، أي الإيمان المطلق لا يثبت الإيمان المطلق إلا لمن أتى جميع شعب مين؟ الإيمان وفرائضه، جميع شعب الإيمان وفرائضه. ولكننا نقول عن الرجل مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان، وهو أصل الإيمان. فهناك فرق بين الإيمان المطلق والإيمان ومطلق الإيه؟ الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل في تمام بغير نقصان، وهذا لا يثبت إلا لمن أتى جميع شعب الإيمان وفرائضه. وأما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان، فهو أصل الإيمان الذي هو التصديق والإقرار. قال هنا والاسم يتعلق ببعضها، أي اسم الإيمان يتعلق ببعض هذه الشعب كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، أي حقيقة الإيمان، أي حقيقة الكمال، كمال الإيمان إنما تتعلق بجميع الشعب وتستوفي جملة أجزائه. كما أنك إذا رأيت رجلا واقفا بين يدي الله عز وجل يقرأ فاتحة الكتاب تقول هذا إيه؟ هذا مصلي، هذا الرجل يصلي. أنت تقول إنه يصلي وأنت لم ترى كل أجزاء من الصلاة. فإذا رأيته راكعا قلت يصلي أو هو في صلاة، إذا رأيته ساجدا قلت هو فين؟ في صلاة. في حين أنك حكمت على أنه يصلي على كل جزء من أجزاء من الصلاة. في حين أنه لا تثبت له الصلاة ولا حقيقتها إلا بإتيان الصلاة كلها، إلا بإتيان الصلاة كلها، فلا يكون مصليا إلا إذا استكمل جميع أجزاء مين. فكذلك الإيمان، الإيمان يثبت ولو بشعبة واحدة من شعب إيه؟ من شعب الإيمان، أي يثبت أوله، يثبت أصله للمسلم إذا أتى ولو شعبة واحدة، ولو شعبة واحدة. وأما كماله وتمامه لا يثبت إلا بإيه؟ إلا بالإتيان بجميع أجزاء وشعب الإيمان، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم بحقيقة الإيمان، أي إتيان جميع الشعب هو الذي يعبر عنه أهل العلم بحقيقة الإيمان. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا إثبات التفاضل في الإيمان، إثبات التفاضل في الإيمان، يعني بعض الناس أفضل من بعض، بعض الناس أفضل من بعض، فليس إيمان النبيين كإيمان أتباعهم، ليس إيمان المرسلين كإيمان من أتى بعدهم. ولا شك أن إيمان النبيين أعلى من كل إيمان البشر، وكما أن إيمان أبي بكر الصديق كذلك لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدل هذا على أن الناس يتفاضلون ويتفاوتون في مراتب الإيمان، فبعضهم أعلى من بعض وبعضهم أدنى من بعض. قال: وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال. جعل الإسلام هو مسمى، هو اسما لمسمى الأعمال الظاهرة، لأنه قال له: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا أمر ظاهر نسمعه نحن إذا نطق بلسانه، إلا أن يمنعه خرس أو غيره. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أن محمدا رسول الله. فهذا أيضا من عمل اللسان، من عمل اللسان الظاهر. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كل هذه أعمال ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ فقد سمى الإسلام أو نسب الإسلام لمسمى ظاهرا، أي يأتيه المرء بجوارحه. قال: وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، لأنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكل هذا إنما هو من أعمال مين؟ من أعمال القلب، لا من أعمال الجوارح الجارحة. قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد، وجماعها الدين، جماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم، أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. فسمى هنا الدين بالأعمال الظاهرة والأعمال إيه؟ والأعمال الباطنة. فالدين هو اسم يشتمل على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فليس معنى ذلك أن ما يطلق عليه الإسلام لا يطلق عليه الإيمان، وليس معنى ما وليس كل ما يطلق عليه الإيمان لا يطلق عليه إيه؟ الإسلام. بل كلاهما عند الافتراق يطلق على إيه؟ يطلق على الآخر، يطلق على مسمى ومدلول الاسم الآخر. فإن فرائض الإسلام وأركان الإسلام يطلق عليها الإيمان، يطلق عليها الإيمان، وكذلك الإيمان يطلق على مسمى الإسلام. والكل يسمى دينا، والدين إما قد ورد في الكتاب والسنة، إما على سبيل الجزاء، وإما على سبيل إيه؟ العمل، وإما على سبيل العمل. الدين في الكتاب والسنة أو في الشرع يعني ورد بمعنيين، إما بمعنى الجزاء كما قال الله تعالى: مالك يوم الدين. يوم إيه؟ الدين هنا بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب والجنة والنار. فهنا لفظ الدين بمعنى الجزاء. وكذلك قول الله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ويوم الدين هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الجزاء. وقد ورد أيضا الدين بمعنى العمل، كما تقول: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا بمعنى العمل، العمل بالإيمان والعمل بالإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي عملا يتقرب به إلى الله تعالى، فلن يقبل منه. ومن يبتغي، أي ومن يتحرى غير الإسلام عملا، أي عملا لم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله عز وجل، فقد دخل في حد البدعة ولن يقبله الله تعالى منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله عز وجل. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. لأننا لو قلنا إن الدين في معنى قول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لو قلنا إن الدين هنا بمعنى العمل، بمعنى العمل، فيستلزم ذلك أن الله تعالى لا يقبل العمل هذا إذا لم يكن نابعا عن تصديق قلبي، عن تصديق قلبي. فدل ذلك على أن الإسلام هنا في هذه الآيات، إن الدين عند الله الإسلام، يعني العمل الظاهر والباطن، يعني العمل الظاهر والباطن. والعمل الظاهر هو الذي ورد في الحديث بمراتب وفرائض الإسلام، والإيمان هو مراتب وفرائض الإيمان الباطنة المتعلقة بالقلب. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح مسلم، قال: الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عنا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص. يبدأ يتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، عن زيادة الإيمان ونقصانه. قال هنا: إن عنا به التصديق ففي هذه الحالة لا يزيد ولا ينقص. وهذا كلام أيضا محل نظر، هذا كلام محل نظر. يعني هو الأصبهاني بيقول إن كانوا يزعمون أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص هو مجرد التصديق، فنحن معهم، نوافقهم على هذا، نوافقهم على هذا. والحقيقة أيضا أن الإيمان لو كان هو التصديق فهو أيضا يزيد وينقص، فهو أيضا يزيد وينقص، لأننا نقول أن إيمان أبي بكر أفضل من إيمان عمر بن الخطاب، وإيمان عمر أفضل من إيمان عثمان، وإيمان عثمان أفضل من إيمان علي، وهكذا الناس يتفاضلون. والأنبياء أعظم تصديقا من غيرهم من الناس ومن الأتباع. فإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق فإنه كذلك يزيد وينقص، فإنه كذلك يزيد وينقص. ثم يقول: إن كانوا يعنون بالتصديق، أي الإيمان هو التصديق، فإننا نقول لا يزيد ولا ينقص. هذا كلام الأصبهاني. ثم يقول: لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى. لا يلزم منه أن يتجزأ، ولكن يلزم منه الكمال وغير الكمال، يلزم منه الأدنى ويلزم منه الأعلى. وأنت تمر بهذا في حياتك اليومية، فإذا أتاك رجل بخبر، إذا أتاك رجل ثقة عندك بخبر من الأخبار، تصدقه أم لا تصدقه؟ تصدقه. فإن أتاك ثاني وشهد بهذا الخبر عندك، يزداد تصديقك ولا لا؟ يزداد. فإن أتاك جماعة كثيرة، يبلغ عندك درجة اليقين ولا لا يبلغ؟ يبلغ عندك، مش كده برضه؟ ولذلك فيه إيه؟ فيه اليقين، وفي عين اليقين، وفي حق وفي حق اليقين. فهذه مسائل كلها معلومة. فالتصديق أيضا على مراتب، التصديق أيضا على على مراتب. فإن الرجل الذي آمن بالله ربا، وآمن بأن في يده الجزاء والعقاب، الثواب والحسنات، وهو مقدم على معصية ومستشعر لوجود الله عز وجل ومراقبته، فإنما يمنعه ذلك من الاقتراب في المعصية. وإن الرجل الذي في أصله مصدق بوجود الله ومصدق بالإيمان بالله عز وجل وغير ذلك، ولكنه غافل، أي في أصل تصديقه في هذه اللحظة، فإنه يقدم على يقدم على المعصية. ولذلك فإن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق فإنه أيضا يزيد يزيد وينقص. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. هل إبراهيم عليه السلام لم يكن مصدقا بالله عز وجل، ولم يكن مصدقا بأن الله تعالى يبعث الميت بعد أن يهلكه وأن يموت؟ بلى إنه كان مصدقا بذلك، كان مصدقا بذلك وكان مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان، ولكنه أراد مزيدا على ما عنده من الإيمان، أراد مزيدا، وهذا أيضا يستدل به على زيادة الإيمان إن كان في حقيقته الشرعية أو في أصله اللغوي. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أولم تؤمن أي أولم تصدق بوعدي، أولم تؤمن، قال بلى ولكن إيه، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ومعنى ليطمئن قلبي أي بزيادة الإيمان، أي بزيادة الإيمان لا بأصل الإيمان، وإلا فلو قلنا إن الإيمان ليس إلا مرتبة واحدة فكان هذا ولا بد أن يكون طعنا في إبراهيم عليه السلام، وحاشاه أن يشك في ربه عز وجل. قال والإيمان في لسان الشرع، الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، التصديق بالقلب والعمل بالأركان. ثم قال وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان، إذا فسر بأنه تصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان فإنه يقبل الزيادة والنقصان. لماذا؟ لأن الأعمال في هذا إنما تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان، فإذا زاد المرء من الأعمال الصالحة وأعمال الطاعات زاد إيمانه، وإذا نقص نقص إيه؟ إيمانه. وهذا مذهب أهل السنة. قال فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أو لا؟ إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل، يعني إذا اكتفى بالتصديق فقط ولم يجمع إلى هذا التصديق أعمال البر والطاعة، فهل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ هل يسمى مؤمن مطلق أم لا؟ يسمى ولا يسماش؟ يسمى ولا يسماش؟ ها؟ إذا اكتفى بالتصديق، يعني كان عنده تصديق ولكنه لم يعمل، يثبت له الإيمان المطلق؟ أما يثبت له إيه؟ يثبت له مطلق الإيمان، يثبت له إيه؟ مطلق الإيمان، لأن مطلق الإيمان غير الإيمان إيه؟ المطلق. فالإيمان المطلق هو كمال الإيمان وتمامه، إنما مطلق الإيمان هو أصل إيه؟ أصل الإيمان، فهو عنده التصديق ولكنه لم يجمع إلى هذا العمل، لم يجمع إلى هذا العمل. ناهيك عن بعض الأعمال التي اختلف فيها أهل العلم أنه لو لم يأتي بها المرء لخرج بها عن ملة الإسلام، وهذا قيد ينبغي أن نحترز منه. ثم قال والمختار عندنا أنه لا يسمى به، أنه لا يسمى به، بل الصواب أنه يسمى به، الصواب أنه يثبت له الإيمان، يثبت له مطلق الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يحتج لمذهبه، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق، فيستحق هذا الإطلاق، وهذا آخر كلام صاحب التحرير. وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري، مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، وقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص، إيمان من لم تحصل له الزيادة لابد أن يكون في نقصان، لأنه إن لم يزد في إيمانه لابد أن يستلزم ذلك إيه؟ أن يستلزم ذلك النقصان. قال فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات، بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص. وبنقصانها ينقص. وهذا كلام في غاية المتانة والجودة. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بإيه؟ وينقص بالمعصية. هذا كلام ينبغي حفظه والعض عليه بالنواجذ. قال: فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان. لم يقل ينقص أصل الإيمان، وإنما ينقص إيه؟ كمال الإيمان، لأن الأعمال هي المنسوب الذي به يزيد الإيمان وإيه؟ وينقص. وكأن الأعمال لا علاقة لها بأصل مين؟ بأصل الإيمان، لا علاقة لها بأصل الإيمان. عمل المرء لا علاقة له بالأصل، لأن الأصل هو عقد القلب على الإقرار والتصديق، عقد القلب على الإقرار والتصديق. وأما الأعمال فإنما تأثيرها في الزيادة وإيه؟ في الزيادة والنقصان. ومتى زادت؟ زاد الإيمان كمالا، هذا توسط القول في الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص. يعني عايز يقول أن التصديق نفسه لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص. وقد قدمنا أنه يزيد وينقص حتى في أصل التصديق على المذهب الراجح. ولذلك توقف الإمام مالك رحمه الله تعالى في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق، إذ لا يجوز نقصان التصديق. هكذا تأولوا كلام الإمام مالك، هكذا تأولوا كلام الإمام مالك. والأصل في الإمام مالك أنه لم يتكلم عن نقصان الإيمان، عن نقصان التصديق أو زيادته، حتى لا يشتبه قوله بقول مين؟ بقول الخوارج، حتى لا يشتبه قوله بقول الخوارج. ثم يقول: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد وعبد الله بن مبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة. إيه هي الأمور الثلاثة؟ التصديق بالقلب، أول شيء التصديق بإيه؟ بالقلب الذي هو أصل الإيمان، الذي هو أصل الإيمان. ثم الإقرار باللسان، يصدق بقلبه أولا ثم يظهر هذا على إيه؟ على لسانه بالنطق، أن ينطق يقول: آمنت بالله ورسوله وبالكتب وبالجنة والنار وبالقدر خيره وشره وغير ذلك. ثم يقول: والعمل بالجوارح. إذن لابد من اجتماع الثلاثة: تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح والأركان. عمل بالجوارح والأركان، فعمل الجوارح والأركان هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هو الذي سماه الإسلام. والإقرار باللسان أيضا داخل في مسمى الإسلام. ثم التصديق، ثم التصديق على الإيمان أو التصديق بالإيمان في القلب إنما هو الذي يسمى الإيمان، هو الذي يسمى الإيمان. وكلاهما يزيد وينقص بالإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن. قال: وذلك أنه لا خلاف بين جميع العلماء أنه لو أقر وعمل، أي لو أقر، أي لو صدق وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، لا يستحق اسم مؤمن. ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق. وكأن الإمام النووي أراد أن يجمع ويقول: لابد من اجتماع الثلاثة حتى يسمى الرجل مسلما مؤمنا: تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح والأركان. فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى، لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، شايف هو هنا يتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. يدخل بعد ذلك فيها عمل إيه؟ عمل الجوارح الذي هو من مسمى إيه؟ من مسمى الإسلام. قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته، من كانت هذه صفته. ثم قال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل التصديق هو أول منازل الإيمان. هنا منازل ومراتب ولا لا؟ منازل ومراتب. فأوله إيه؟ أوله التصديق، أول مراتب الإيمان التصديق. ثم بعد ذلك يرتفع الإيمان، ويرتفع بقدر ما يأتي العبد من إيه؟ من طاعات، بقدر ما يأتي العبد من طاعات. ويوجب للمصدق الدخول فيه، أي الذي التزم أول منزل وأول مرتبة من مراتب الإيمان وهو التصديق، هذه المرتبة وحدها كافية في نسبة الإيمان إلى إيه؟ في نسبة الإيمان إلى العبد، أو نسبة العبد إلى الإيمان. فمن اكتفى من مطلق الإيمان بالتصديق فقط فيثبت أنه إيه؟ يثبت أنه مؤمن، ولكنه مؤمن في أول منزلة وأول مرتبة من مراتب مين؟ من مراتب الإيمان. ولا نثبت له كمال الإيمان، ولا نثبت له كمال الإيمان ولا حقيقة الإيمان إلا إذا أتى بجميع شعب مين؟ بجميع شعب الإيمان. قال: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله. يعني التصديق لوحده يعني كفيل بإدخال المصدق في مسمى الإيمان، ولكنه ليس كفءاً أن يثبت له أو أن يلحق له كمال الإيمان وتمامه، ولا يسمى مؤمناً مطلقاً، أي لا نثبت له الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، إنما نثبت له مطلق الإيمان. هذا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. وقال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله تعالى إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الدين، باب أمور الدين، باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان. شوف هنا يعدد شرائع مين؟ شرائع الإسلام وفرائض الإسلام، ويدخلها فين؟ في مسمى الإيمان. قال: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل، لأن المرجئة يؤخرون العمل عن مسمى مين؟ عن مسمى الإيمان، ويقولون لا علاقة للعمل بإيه؟ لا علاقة العمل بمسمى الإيمان. فعندهم أن أكثر الناس وأطوع الناس لله كأفجر الناس وأفسق الناس. عندهم الطائع كالعاصي، الطائع كإيه؟ كالعاصي تماما. فكله يسمى إيه؟ يسمى مؤمنا، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، هو إيه؟ التصديق فقط، ولا علاقة للعمل بمسمى الإيمان. قال: أراد البخاري أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، وأن يبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان. الإسلام على الحقيقة هو الإيمان، يعني الإيمان والإسلام في حقيقة الأمر لمعنى واحد، لمعنى واحد ومسمى واحد، وهو إيه؟ لاسم واحد، وهو الدين، وهو الدين. ولذلك أنه سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، ثم قال: أتاكم يعلمكم دينكم. هذا يقول الذي هو عقد القلب، الذي هو عقد القلب أو قلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. الكرامية قالوا، وكذلك بعض المرجئة قالوا، بأن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. الإيمان قالوا هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. يعني واحد يقول أنا مؤمن بالملائكة حتى وإن لم يكن ذلك في قلبه، أنا مؤمن بالله حتى وإن لم يكن ذلك فين؟ في حقيقة قلبه. يقولون إن هو ده الإيمان. يعني الإيمان عندكم إيه؟ قالوا لا، مش هو التصديق. الإيمان عند الكرامية وبعض المرجئة قالوا لا، الإيمان مش هو التصديق، ما هو إيه؟ قالوا هو الإقرار باللسان، الإقرار باللسان. فمن أقر بلسانه كان إيه؟ كان مؤمنا حقا، كان مؤمنا حقا. وهذا قول باطل، هذا قول باطل. وإلا لو كان كلامه صحيح فليس على وجه الأرض إيه؟ فليس على وجه الأرض كافر، فليس على وجه الأرض كافر. واليهود الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إنما كانوا يعترفون ويقرون بين أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند رب. قال: ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين. المنافق ده كافر في حقيقته ولا لا؟ المنافقين في حقيقتهم بينهم وبين الله تعالى كفار، ولكنهم معصومي الدم. لماذا؟ لأنهم أقروا بألسنتهم، فلهم حكم في الدنيا ولهم حكم فين؟ في الآخرة. فنحن نعاملهم على أنهم مسلمون وهم عند الله تعالى إيه؟ كفار، ونمتنع من مقاتلتهم لأنهم يقرون بألسنتهم بأنهم مسلمون، بأنهم مسلمون. ثم يقول: الرد على المرجئة وعلى الكرامية بأن الإقرار باللسان لا يكفي لإثبات حقيقة الإيمان، بأن إجماع أهل السنة والجماعة أن المنافقين ليسوا إيه؟ ليسوا مؤمنين، ليسوا مؤمنين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فسمى المنافقين إيه؟ كفار. قال: إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذا آخر كلام ابن بطال. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن صلاح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن. هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق في الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد في الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، حكم الإسلام في الظاهر يثبت المرء بنطق الشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وانقياده، وتركه لها يشعر بانحلال، بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. يعني هنا يقول أبو عمرو بن صلاح: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام والإيمان ذكر شعب وفرائض وأركان كل منهما، ليدل على أن أصل الإسلام هو الاستسلام والانقياد، ويدل على أن أصل الإيمان هو إيه؟ التصديق في الباطن. وإنما كل هذه شعب أو أركان أو فرائض لتدل صاحبها على أنها من لوازم إسلامه أو من لوازم إيه؟ إيمانه، وأنه بانخرام واحدة منها ينخرم الأصل الذي عنده. والحقيقة أنه ينخرم الكمال ولا ينخرم الأصل الموجود لديه. قال: ثم أن اسم الإيمان، اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام، اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام. إزاي؟ يعني وكأنه أراد هنا أن يقول الإيمان والإسلام بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. يقول: اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق، لكونها ثمرات للتصديق. يعني لو أن رجلا آمن بالله أو قال يعني أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكني أنكر الصلاة، هل هذا يصدر عن واحد قد آمن بالله أو آمن برسول الله أو بكتب الله؟ أبدا، لا يمكن. فدل ذلك على أن الأعمال الظاهرة إنما مبعثها الإيمان بالله عز وجل، مبعثها الإيمان بالله عز وجل. وانقيادك في الظاهر، انقيادك في الظاهر يدل على حسن باطنك مع الله عز وجل. إذن فهناك العلاقة وثيقة جدا بين مسمى الإيمان ومسمى إيه؟ الإسلام، الذي هو عمل الباطن وعمل الظاهر. فأنت لا يبدو عليك ظاهر الإسلام أي فرائض الإسلام إلا إذا كان هذا منبثق عن حسن اعتقادك في الله وحسن ما تبطن تجاه الله عز وجل من إقرارك وعقد قلبك وتصديقك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره وغير ذلك من فرائض الإيمان. وكذلك أنت لا تؤمن بهذا إلا إذا دفعك إلى حسن العمل في الظاهر. فالعلاقة وثيقة جدا بين الإيمان وبين إيه؟ وبين الإسلام. قال: ثم أن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس، لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نأتيك إلا في شهر الله الحرام، فمرنا بأمر نعمل به ونلزم به من بعدنا أو من خلفنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الحديث وسيأتي في كتاب مسلم وهو عند البخاري أيضا. قال: آمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت. هنا عرف الإيمان بإيه؟ بالإسلام. لماذا؟ لأنه لم يتكلم عن الإسلام، وإنما تكلم عن إيه؟ عن الإيمان فقط. فعرف الإيمان بشعائر الإسلام. ولو أنهم سألوا عن الإسلام أو أمرهم بالإسلام لدل ذلك على أيضا مسمى الإيمان والإسلام معا. فهنا قول النبي عليه السلام: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فعرف الإيمان بشرائع مين؟ الإسلام. ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يخبرهم بشعائر الإسلام دون شعائر مين؟ الإيمان، ودون مراتب الإيمان. وإنما إذا ذكر الإسلام وحده يشمل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يشمل معه إيه؟ الإسلام. وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما مدلوله، كما هو الحال والشأن في الحديث الذي بين أيدينا، حديث عمر بن الخطاب. قال: كما ورد في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة، على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لا يقع اسم الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق. خلي بالك، لأن احنا كنا عايزين نفرق وننتبه كويس جدا لمسألة الإيمان المطلق ومطلق مين الإيمان. فمن ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أو بدل فريضة لا نثبت له إيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، إنما نثبت له إيه؟ مطلق الإيمان، وهو أصل الإيمان. نعم، لأن اسم الشيء مطلقا، اسم الشيء المطلق يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق، وهو إيه؟ وخلي بالك من كلمة حين، أي وقت ارتكاب الإيه؟ وقت ارتكاب المعصية، وقت ارتكاب المعصية. دل ذلك على أن الإيمان يثبت له قبل ذلك وبعد إيه؟ وبعد ذلك. أما وقت ارتكاب المعصية لا يثبت له إيه؟ لا يثبت له إيه؟ لا، لو قلت لا يثبت له الإيمان يبقى أنت أخطأت. لا يثبت له مطلق الإيمان، لا يثبت له مطلق الإيمان، أي لا يثبت له كمال الإيمان وتمامه، إنما يثبت له أصل الإيمان، أصل إيه؟ الإيمان. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان. احنا دلوقتي ضربنا مثل لأن الإيمان يشمل إيه؟ يشمل الإسلام. طيب هنا الإسلام كذلك يشمل الإيمان، وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام لله عز وجل. قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان، بمعنى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا ذكر كل واحد منهما على حدة فإنما يشمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما إيه؟ مدلوله. نعم، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق واثر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شوف أنت أول ما تسمع وأنت بتقرأ في صحيح مسلم كده، أول ما تسمع قال أبو عمرو بن الصلاح أو قال القاضي عياض فطأطأ ودنك كويس أوي، خدت بالك؟ خاصة كلام القاضي عياض في غير إيه؟ في غير كتاب الإيمان، يعني بعد ما نعدي كتاب الإيمان، خدت بالك؟ ساعة ما تسمع قال القاضي عياض طأطأ ودانك. ليه؟ لأن كلامه كالمسمار في الصاج، كلام متين في غاية المتانة. وأبو عمرو بن الصلاح يعني من أعاظم وفحول المحققين، وكان أستاذ التأويل والجمع بين الروايات والأقوال. فساعة ما يتكلم النووي عن مسألة ويذكر فيها 10 أقوال وانت طبعا هتبقى في حوسة قدام 10 أقوال دي, أيها الراجح وأيها المرجوح. ثم إذا قالك وقال أبو عمرو بن الصلاح, اعرف ان انت ايه بقيت في بر الأمان, اعرف انك بقيت في بر الأمان على طول كده. فأبو عمرو بن الصلاح ليس يستهان به ولا بأقواله قط, وكذلك القاضي عياض في غير التأويل. أنا لا أقول في غير كتاب الإيمان كله, وإنما ذكرنا في ترجمة الإمام النووي أنه كان يعتمد على القاضي مين؟ على القاضي عياض, على القاضي عياض, وكان عنده إيه؟ أشعرية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص, وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين. وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه, زيادته ونقصانه. حد يجيب دليل على نقصان الدين؟ حد يجيب دليل على نقصان الدين؟
حديث
إنما
المسيح
زياده. لا حديث ايه؟ ايوه حديث, حديث آية,
حديث
اللي طيب حديث حنظلة, حديث حنظلة, نافق حنظلة, نافق حنظلة. هذا حديث جيد في إثبات الزيادة والنقصان, في إثبات الزيادة والنقصان. وكذلك حديث النساء, يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكثرن العشير, تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. ها؟ ثم قال وما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن, من إحداكن يحسن إليها الدهر كله, فإذا إلى آخر الحديث. ثم في الحديث قال إيه؟ قال أليس إذا صلت, أليس أليس إذا حاضت تركت الصلاة, تركت إيه الصلاة, فذلك نقصان إيه؟ نقصان دينها, نقصان دينها. أليس شهادتها على نصف من شهادة الرجل, وهذا نقصان إيه؟ عقلها. خلينا في الأول, هذا نقصان إيه؟ الدين. فهذا الحديث يثبت النقصان, يثبت النقصان. قال وأنكر أكثر المتكلمين زيادة الإيمان ونقصانه, وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا, متى قبل الزيادة كان شكا وإيه وكفرا. حد يعرف يرد على الكلام ده؟ حد يعرف يرد؟ المتكلمين, بعض المتكلمين قالوا إيه؟ قالوا لا, الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ودول جماعة الفلاسفة وعلماء المسلمين الذين تعصروا بالفلسفة هم القائلون بهذا. قالوا لا, الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ لأنه لو أنه قبل الزيادة لقبل إيه؟ النقصان. على العكس, لقبل النقصان, وإذا قبل النقصان كان شكا, كان إيه؟ شكا. حد يعرف يرد؟ تفضل. لا هو إحنا عايزين نقول يعني إنه هم هنا بيقولوا إن الإيمان هو التصديق, الإيمان هو إيه؟ هو التصديق. ما ده الرأي اللي إحنا أنكرناه في الأول. أنا قول المتكلمين المنكرين للنقصان, قالوا لو كان نقصان, لو قبل النقصان لكان شكا, يبقى ايه؟ شك على طول. ومن شك في الله كفر, ومن شك في الله كفر. فهذا القول مردود. مردود ليه؟ لان احنا بنتكلم عن زيادة الايمان ونقصانه المتعلق بمرتبة او بمنزلة ليست هي اولى المنازل, وهي ايه؟ وهي التصديق, وهي التصديق. مش احنا قلنا الايمان ده منازل ومراتب؟ طيب اول منزله ايه؟ التصديق. ثم بعد ذلك يزيد مراتب متعدده على حسب الطاعات والاعمال الصالحه واعمال البر. فالايمان بهذا يقبل الزياده وايه والنقصان, يقبل الزياده والنقصان. قولهم ان الايمان اذا قبل الزياده قبل النقص, واذا قبل النقص صار شكا, فانما هم يتكلمون عن اصل ايه؟ عن اصل التصديق, عن اصل الايمان, وهو ايه؟ وهو التصديق بالله عز وجل, والتصديق بفرائض الايمان. وان وافقناهم على ان اصل الايمان والمرتبه الاولى وهي التصديق تزيد وتنقص, فنقول ان نقصان التصديق لا يلزم منه وقوع الشك, لا يلزم منه وقوع ايه؟ الشك. لان التصديق نفسه مراتب, التصديق نفسه ايه؟ مراتب. فلا يلزم ان ينزل الرجل من مرتبه الى مرتبه في داخل المنزلة الأولى من منازل الإيمان وهي التصديق, لا يلزم منه أن يكون شاكا في الله عز وجل. وإلا لو قلنا إن إن الإيمان ينقص، إن الإيمان ينقص وهو التصديق، وهذا يستلزم الشك، لقلنا إن إبراهيم كان شكا في الله عز وجل، وهذا محال، وهذا محال. فالرد عليهم أن الإيمان يزيد وينقص حتى وإن كانت هذه الزيادة والنقصان في أصل مين؟ في أصل الإيمان، وفي المنزلة الأولى من منازل الإيمان وهي التصديق، لأن ذلك أو ذلك لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم شكا، لأن هذه المنزلة الأولى وهي منزلة التصديق على مراتب أيضا عند أهل السنة والجماعة، على مراتب. فليس إيمان النبيين كإيمان الصديقين، كإيمان الشهداء، كإيمان من حسن أولئك رفيقا، فكل له مرتبة وكل له إيه؟ له منزلة. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين أي الشافعية: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. وعندنا أن نفس التصديق يزيد وإيه؟ وينقص. والإيمان الشرعي يزيد وينقص، يتكلم عن الإيمان الشرعي باعتبار العمل، باعتبار مين؟ باعتبار العمل، يزيد وينقص بزيادة ثمراته، أي بزيادة مين؟ أعمال الطاعات والبر ونقصانها. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا، فالأظهر والله تعالى أعلم أن نفس التصديق، هذا كلام الإمام النووي يقول، فالأظهر منه أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، يزيد بكثرة النظر والتفكر في آلاء الله عز وجل وتظاهر الأدلة. ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه، بحيث لا تعتريهم الشبه. يعني خليك كده دلوقتي اقعد مع واحد من أهل البدع، وانت رجل دلوقتي سلفي محترم، لو قعدت مع واحد من أهل البدع لعيب كبير يعني، وألقى عليك شبهة، هتعمل إيه؟ هتتزعزع. اللي بيزعزع ده عندك إيه؟ اللي بيزعزع ده عندك شيء من أصل التصديق، شيء من إيه؟ من أصل التصديق، ولا لا؟ فإذا التصديق نفسه يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. أنت بتروح تقول له تعالى فين، ما تروحش، يقول لا ده أنا رايح أناقشه، أليس هذا باب من أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ روح يا فلان. تيجي من هناك رخي ودانك، ايه يا فلان والله تصور بعد ما ناقشني ادركت ان عنده حق، بعد ما ناقشني ادركته ان الحق معه. لماذا؟ لشبهة ألقيت، شبهة ألقيت عليك ليس عندك جواب لها. قال: لا تعتري الصدقين او لا يعتري الصدقين الشبه، ولا يتزلزل ايمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة قلوبهم ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، وإن كان مسمى الإيمان يشمل الجميع. فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، يعني أهل السنة والجماعة إنما يطلقون على الأعمال الإيمان، ويطلقون على الإيمان الأعمال. فالأعمال هي حقيقة الإيمان، وهي ثمرة من ثمراته. قال: ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيه؟ ليضيع إيمانكم. وإجمع المفسرين على أن هذه الآية نزلت لما وجل الصحابة من تغيير القبلة، فخافوا على صلاتهم السابقة هل قبلت أو لا، فأنزل الله عز وجل لما سألوا نبيه عن ذلك قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، أي صلاتكم السابقة محفوظة لكم عند الله تعالى يجازيكم بها خيرا. فسمى هنا العمل إيمان، الصلاة دي عمل ولا لا؟ وعمل من مسمى الإسلام ولا الإيمان؟ من مسمى الإسلام كما في الحديث. فالله تعالى سماها إيه؟ سماها إيمانا، لأنها من لوازم الباطن، من لوازم الباطن. كما قلنا إن بين الإسلام والإيمان علاقة وثيقة جدا، فإذا ذكر أحدهما دل على الآخر، وإذا افترق في المدلول. ثم قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم تارة الإيمان بالإسلام، وعرف الإسلام بالإيمان، وكذلك في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. تعريف الإيمان بالإسلام وتعريف الإيمان بالإسلام كما أن الله تعالى أثبت أن الأعمال هي الإيمان أو هي من ثمرات الإيمان كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وأعمالكم. أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب كثيرة، واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلد في النار. المؤمن لا يخلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك. خاليا من إيه؟ من الشكوك، لأن من شك كفر، لأن من شك كفر. أيوة، من شك مثلا في وجود الله عز وجل يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. من شك في أن الله تعالى بعث محمدا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. فالمؤمن الذي يدخل الجنة ولا يخلد في النار إنما هو المؤمن الذي آمن بجميع فرائض الإيمان والإسلام من غير إيه؟ من غير شك، ونطق بالشهادتين. فإذا اقتصر على إحداهما أي على إحدى الشهادتين، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله، هل يحكم له بالإسلام أو لا يحكم له؟ على أي حال، فريق قال يحكم وفريق قال إيه؟ منكم. وكذلك اختلف الفقهاء على مثل اختلافكم، ما أنتم ما تتخيروش عنهم، يعني أنت الحمد لله تعالى ما تتخيروش عن مقيد الفقهاء. فقال إن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، لم يكن من أهل القبلة أصلا. يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمد رسول الله، قال لم يكن من أهل القبلة من الأصل، أي لا يدخل بهذا فين؟ لا يدخل بهذا في الإسلام. إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن، أو لعدم التمكن منه لمعالجته المنية. يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم مات، ثم مات، هذا يحكم له بالإسلام؟ أو على الأقل نتوقف إيه؟ نتوقف فيه، هو الراجح أنه يحكم له بالإسلام. ثم رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله فأصابه الخرس بعد أن نطق بها، فلم يستطع أن ينطق بالشهادة الثانية ولم يقل وأشهد أن محمدا رسول الله، لو أصابته هذه العلل حكمنا له بإيه؟ بالإسلام في الظاهر، وأمره إلى الله. ولكنه إن لم يعترضه عارض وعلة تمنعه من النطق بالشهادتين يحكم له بإيه؟ بأصله، أي بالأصل الذي هو عليه وهو الكفر، وهو الكفر. فيقول أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قال ومن شهد أن لا إله إلا الله، أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولم يقل وأن يتبرأ من إيه؟ أيوة، من الكفر، وإنما سكت عن هذا. فهل يلزم منه أن يتبرأ الداخل في الإسلام، أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام؟ هل يلزم منه؟ لا يلزم منه. قال فلا يشترط معهما أي مع نطق بالشهادتين أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة، إلى العرب خاصة. فإن كان يعتقد ذلك فيلزمه، إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى العرب على جهة الخصوص، كما كان كل نبي من قبل يرسل إلى إيه؟ إلى قومه فقط. فالذي يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى العرب خاصة وجب عليه أن يقول إيه؟ وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. هذا رأي. وإن كان الراجح لمطلق النصوص وظاهرها أنه يكفي للحكم عليه بالإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما. ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، على اعتبار أن هذا الحديث لم يذكر إيه؟ الشهادة الثانية. الشهادة الثانية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بإحدى الشهادتين عن ذكر إيه؟ الأخرى، لأنها من لوازمها، لأنها من لوازمها. فليس في هذا حجة، ولا يثبت إيمان المرء إلا بالإتيان بإيه؟ بالشهادتين على السواء. أما إذا قر بوجوب الصلاة أو الصوم، إذا قر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته، التي كان عليها فهل يكون بذلك مسلما؟ يعني واحد دلوقتي بيقول انا صح عارف ان ربنا وموقن تمام ان ربنا فرض الصلاة، هل بيقيني هذا حتى وان صلى هل يثبت له الاسلام بهذا؟ ابدا لا يثبت له الاسلام الا اذا دخل من الباب الاصلي وهو ايه؟ وهو الشهادة. فان اتى جميع فرائض الاسلام بدون شهادتين لا يحكم له بايه؟ لا يحكم له بالاسلام. نعم. وان اتى بالشهادتين وترك العمل فقد اختلف اهل العلم في تكفيره ببعض الاعمال او عدم تكفيره، ولعل ذلك يعني ياتينا في كتاب الايمان. قال واختلف العلماء من السلف وغيرهم في اطلاق الانسان قوله انا مؤمن او قوله انا مؤمن ان شاء الله او قوله انا مؤمن ان شاء الله. وهذه المسألة تعرف بمسألة الاستثناء في الإيمان. فهل يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن؟ هذا السؤال لكم. هل يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن؟ كيف؟ قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فقول الرجل أنا مؤمن، طيب جزاك الله خير، يعني هو بيقول على السؤال هل يجوز للمرء أن يقول أنا مؤمن؟ يقول نعم يجوز له أن يقول أنا مؤمن إذا كان يقصد اذا كان يقصد ايه؟ مطلق الايمان وهو التصديق. اما لا يجوز له ان يقول انا مؤمن اذا كان القصد منه الايمان الايه؟ المطلق، لانه في هذه الحاله يزكي نفسه. هذا جواب. طب في جواب ثاني؟ يجوز من باب الاخبار، يخبر عن نفسه وعن حقيقه قلبه انه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ لان من لم يكن كذلك ليس من المؤمنين. طيب فما بالكم بقوله أنا مؤمن إن شاء الله؟ الاستثناء ده رأيكم فيه؟ هل يجوز أن يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ باعتبار إيه؟ أيوة، باعتبار الخاتمة والعاقبة. يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لا يعلم ما سيختم له به. فالاستثناء هنا جائز. وأما الأصل في الإيمان عدم الاستثناء إلا بهذا الاعتبار، أي باعتبار إيه؟ باعتبار الخاتمة والعاقبة، فإنه لا يدري ما يختم له به، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي باعتبار ما سيختم له به وباعتبار ما إيمانه ومنزلته عند الله عز وجل. قال وكذلك الاستثناء في الكفر. يقول وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول إن شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم، فيقال على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمة وأنها مجهولة، وهذا القول اختاره بعض المحققين. وأما الكافر يقال إن المذهب الراجح إن الكافر لا يستثنى فيه، الكافر يقال إنه إيه؟ إنه كافر، يقال إنه كافر حتى وإن أسلم بينه وبين نفسه ولم يظهر هذا الإسلام، فيجوز للمسلمين أن يطلقوا عليه لفظ الإيه؟ لفظ الكفر، ما دام قد أخفى إيمانه وأخفى إسلامه وأخفى الأعمال التي تدل على إسلامه أو إيمانه، فيجوز للمسلم أن يطلق عليه لفظ الإيه؟ لفظ الكفر، ولا يستثني في ذلك، فهو يكون كافرا عند الناس ويكون عند الله تعالى إيه؟ مؤمنا، وهذا شيء آخر. وهذه الشبهة هي التي دخلت على بعض المحققين للاستثناء في إطلاق الكفر، هل نقول للكافر أي للكافر في الظاهر أنت كافر، ولا نقول له أنت كافر إن شاء الله؟ قالوا لا، نحن لا ندري ما حقيقة أمره بينه وبين الله، هذا أمر، والأمر الثاني نحن لا ندري ما الخاتمة التي يختم له إيه بها، ولذلك اختار بعض المحققين القول بأن تقول هو كافر إن شاء الله. وهذا قول مرجوح، والراجح أن الكافر إذا لم يعلن إسلامه وإيمانه يقال فيه إيه؟ يقال فيه كافر بدون استثناء، وأما عاقبته فبينه وبين الله عز وجل. قال واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، العملية كده مطلقة، بذنب كده عملية مطلقة. ليه؟ لأن الذنوب منها ما يكفر به صاحب لو سب رجل مسلم الله عز وجل يكفر ولا لا يكفر؟ لو استهزأ بالرسول يكفر ولا لا يكفر؟ مش كده برضه؟ طب ما دي ذنوبها، ما هي ذنوب، ولكن يكفر قائلها ويكفر صاحبها. إذن ينبغي تقييد هذا الذنب. نقول أهل الحق وأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا ذنبا يخرج به من الملة، إلا ذنبا يخرج به من الملة. قال ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، أي أهل السنة لا يكفرون أهل الأهواء والبدع إلا بدعة إيه؟ يكفرون بها، إلا بدعة يكفرون بها. وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام بالضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفى عليه فيعرف ذلك. فإن استمر، يعني لو واحد جاي من البادية، أعرابي من البادية ما يعرفش أي شيء عن فرائض الإسلام، تكلمه عن الصلاة يقول لك صلاة إن شاء الله، خدت بالك؟ لا، لم يسمع عن الصلاة من قبل، لم يسمع عنها من قبل. أنتم ما تتصوروش أن المسألة دي بعيدة، والله في ناس في جنوب أفريقيا لحد النهاردة ما يعرفوش النبي عصام أرسل، والله في ناس لحد النهاردة ما يعرفوا أن فيه نبي اسمه محمد، خدت بالك؟ وأنا حدثني أحدهم في مكة العام المقبل قال أنا منذ 4 سنوات لقيت رجلا من مصر، هذا السبب الذي تعرفت عليه، وقال أنا مصري، قال والله لقيت رجلا من مصر دعاني إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى الإسلام، فكان لأول مرة أسمع أن هناك نبي أو رسول اسمه محمد. فالمسألة مش بعيدة، ما تستنكرهاش. ممكن واحد يكون من رعاة الأغنام الذين لم يبرحوا البادية قط، لم يسمع، لم يسمع. فإذا أسلم هذا الرجل فلا شك أنه لا يعرف في أول الأمر إيه؟ في أول الأمر أركان الإيمان وأركان الإسلام وشرائع الإيمان والإسلام. فمثل هذا الرجل لابد وأن يعلم أولا، يعلم أولا، ولا يبادر بتكفيره ولا يبادر بتفسيقه، وإنما يعلم أولا. فإن تعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة فأنكر بعد قيام الحجة الرسالية عليه، أنكر بعد ذلك فهو شأنه، يعد مرتدا كافرا خارجا عن ملة الإسلام. فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا، خلي بالك مش حكم من ارتكب الزنا، حكم من إيه؟ ليه؟ لأن الزنا، من ذا الذي يخفى عليه أن الزنا حرام؟ ومن ذا الذي يخفى عليه أن شرب الخمر حرام؟ ومن ذا الذي يخفى عليه أن السرقة حرام؟ وكل هذا معلوم من دين الله بالضرورة. فمن استحل ما حرم الله فهو كافر بعد أن يعلم، ومن حرم ما أحل الله فهو أيضا إيه؟ كافر. لماذا؟ إذا كان هذا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فالذي يحرم ما أحل الله والذي يحرم ما أحل الله كلاهما في الحكم سواء، خارج عن دائرة الإسلام إذا كان هذا أمر معلوم لديه بين عنده. قال فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليه ولكثرة تكرارها وتردادها في الأحاديث، فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها، والله أعلم بالصواب. فهذه المسألة وهي خاتمة المسائل، وهي أن أهل القبلة لا يكفرون، أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا ذنبا يكفر به. معنى ذلك أن الزاني لا يكفر، أن الزاني لا يكفر، ولا يلزم منه قول القائل لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن، يلزم منه أن يكون كافرا، بل لا يلزم منه ذلك، ولكن يلزم منه أن يكون في لحظة هذا الفعل وارتكاب هذا الاسم إنما هو من إيه؟ يبقى على إسلامه وعلى أصل التصديق، على أصل إيه؟ التصديق، وينفع عنه زيادة الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان وتمام الإيمان. فأهل السنة لا يكفرون أحدا، لا يكفرون أحدا بذنب من أهل القبلة، ويثبتون له الإسلام وأصل الإيمان، يثبتون له الإسلام وأصل إيه؟ الإيمان. ولا يكفر إلا إذا استحل بعد قيام الحجة عليه، لا يكفر إلا إذا استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله بعد قيام الحجة الرسالية عليه. وأهل السنة والجماعة لهم قول متين في مرتكب الكبيرة، فإن من ارتكب كبيرة من الكبائر، إن من ارتكب كبيرة من الكبائر فذهب أمره إلى السلطان فأقام عليه الحد، فأقام عليه الحد، فإن الله تعالى لا يحاسبه على هذه الكبيرة، لا يحاسبه على هذه الكبيرة. إن من سرق فأقيم عليه حد السرقة وهو قطع يده لا يحاسبه الله تعالى، لأن الحدود كفارات لإيه؟ لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. وإذا لم يبلغ هذا الحد السلطان، إذا لم يبلغ هذا الحد السلطان وصاحبه تاب منه تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ماشي الحال؟ ولكنه إن مات مصرا عليها، ولكنه معتقد حرمتها. خلي بالك من القيد ده، يعني الرجل حرامي متخصص، حرامي ايه؟ متخصص، يسرق لمؤاخذة أعزكم الله جزم حمير شباشب دراجات كل اللي قبله بيسرقه، والرجل يعني لا يقصر ولا يألو جهدا في هذا الباب. ماشي؟ فنقول ان هذا الرجل يستحق ايه؟ يستحق قطع يده، حد من حدود الله، مش قطع رقبته بقى. ايوه، فهذا الرجل ان اقيم عليه الحد لا يحاسبه الله تعالى، وان لم يقم عليه الحد ولكنه تاب الى الله تاب الله عليه، لانه وعد الله، ووعد الله لا يتخلف. اما الله تعالى في الوعيد ان شاء ايه؟ انفذ، وان شاء عفى، ان شاء انفذ وعيده وان شاء عفى عنه، وهذا معتقد اهل السنه والجماعه في الوعد والوعيد. واما اذا لم يقم عليه الحد ولم يتب من هذا الذنب وكان مصرا عليه ومات على الإصرار، ولكنه مات وهو يعلم أن السرقة إيه؟ أن السرقة حرام، فهو هنا لم